الأبرار كتاب الله رائده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت هدى.
عفوا يا شيخ، أنا حكايتي بدت عندي شك في الغسل والوضوء، وبعدين بدأ الأمر معي إني بدأت نشك في عبادتي.
بديت تشك في إيه؟
في العبادة.
نعم، الشك هذا يأتيك وساوس طبعا.
إيه، في الصلاة وبعدين في العبادة، وتو بجي معي إني بدأت نشك حتى في التوحيد.
طيب، حاضر.
ويبدأ الشيطان يوسوس لي إني يوسوس لي إني لست على معنى الإسلام وكي.
طيب، إن شاء الله تابعي معي وتسمعي.
ومرة جيت بنقول اللهم إني أعوذ بك منه، قلت يا رب العالمين بعدها.
نعم. طيب، حاضر. أخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، بس ينفع أقول لنصرانية كل سنة طيب بمناسبة عيدها؟
هل يصلح إيه؟
إن أنا أقول لنصرانية كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيدهم.
طيب، حاضر. الأخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
بالنسبة للواحد، حكم الصيام، حكم عملي بالليل وأنا بنام في النهار.
حكم إيه؟
أنا حكم العمل تبعي بالليل، بشتغل بالليل. وبنام في النهار. هل يجوز لي الصيام؟ النافلة أو رمضان؟
حاضر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم. أخ عبد الحكيم، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أهلا، السلام عليكم. مش حاكم فضيل الدكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا.
يا فضيل الدكتور، نبي نسألك في ماضي من يمين.
ماذا قلت؟
حلفت بالطلاق إنما بيجيني عديدي ومش حنطلع. لا. وما طلعت لاش. حلفت إن أساس إن منيش طلع، لو بنطلع بسيارتي بعدين بنولع سيارتي بنطلع.
نعم.
وجاء وانا ما طلعت لاش هو، وبعد ما عدى هو ولعت سيارة طلعت حكم الإسلام في ذلك.
انت يعني كنت اولا سؤالك عن الطلاق، لما حلفت كنت قاصد الطلاق لو حصل هذا ما حصل؟
لا.
وانت لم تفعل؟
لا، مش هنفعل، قصد ساعة غضب ومش من غير قصد، طلعت مني عشوائية من غير قصد.
لا، وما فيش طلاق، انت حلفت ولا قلت لزوجتك انت طالق؟
لا، ما قلتلهاش، حلفت
بالطلاق.
ايه،
الا تطلع الى شخص ما يعني.
نعم،
الى عديلك.
ايه،
نعم. طيب، حاضر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب، نستفتح ان شاء الله تبارك وتعالى بالذي هو خير، فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وايضا نصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله عز وجل سأنتظر ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات منكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يوفق وأن يسدد القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أول سؤال أتاني من أختنا هدى، شفاها الله وأزال عنها البأس الذي نزل بها، وكما سمعتم تقول بأنها عندها شك في الغسل والوضوء، ويعني زاد هذا الأمر حتى وصل إلى الشك حتى في العبادة، بل وقع الشك في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة أذكر نفسي وإخواني وأحذر إخواني المسلمين أيضا من السير خلف وساوس الشيطان. لا شك أن الإنسان أن الشيطان لا يترك الإنسان المسلم بحال، ويحاول أن ينقله من الإسلام إلى الكفر إن استطاع أن يفعل ذلك، فإن لم يستطع شوش عليه في حياته وأعماله الدنيوية والدينية بصورة خاصة. ومن ذلك الوساوس التي تأتي عند الإنسان وتخرجه عن حد الاعتدال. هذه في الحقيقة مسألة خطيرة جدا، كان سببها الشخص في ذاته في البداية فيما أرى، لأنه سلم نفسه لهذه الوساوس، سلم نفسه كلما وسوس له الشيطان بشيء أو ذكره بأمر أو أتى إليه من أي مدخل جرى وراءه واستخدم أو استمع إلى أقواله ونفذ ما يريد. يا إخواني، الإنسان عندما يرتبط بالله عز وجل ويكون دائما متذكرا لربه سبحانه وتعالى ومولاه، مستعينا به جل في علاه في كل وقت وفي كل حين، سائلا طالبا العون من الله عز وجل، وهو في ذلك قائم بحدود الله، واقف عند هذه الحدود، مجتنبا ما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، مثل ذلك لا يجد الشيطان إليه سبيل. والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن الكريم موجها الخطاب إلى الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتأمل قول الحق تبارك وتعالى: إن عبادي، فكن وكوني أيتها المرأة المسلمة عابدة لله عز وجل، لأن الله عز وجل أضاف إلى نفسه هؤلاء العباد. هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف لهم، لأنهم مع الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ومن كان كذلك ابتعد عنه الشيطان الرجيم. اتصال، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أخ مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
اللي حبك في الله والله.
حبك الله الذي أحبتني فيه، تفضل.
والله يا شيخ أنا يوم الخميس،
لو سمحت صامرة. لو سمحت يعني خفض صوت التلفزيون عندك شوي.
أنا يوم الخميس كنت يوم الخميس كنت في عمرة.
نعم.
ألو،
اتفضل أسمعك.
يوم الخميس كنت في عمرة.
نعم.
وبعدين في الميقات في لابس الحرم يعني. كنت بتوضى عشان نصلي العصر.
نعم.
فبعدين في سواي صغير شفت ضفر يعني كده لابس الحرم وبتوضى، نسيت نسوة يعني. فدي عليا شيء ولا؟
أنت كنت في الميقات؟
إحنا أيوه أنا في الميقات، كنا في الميقات.
نعم.
وبعدين لابس الحرام.
لبست الحزام بتاع الإحرار.
الحزام والحرام.
نعم.
وبعدين بتوضى.
أيوه.
يا شيخ؟
أيوه.
وبعدين صباع ضفري صغير يعني بدون قصد.
نعم. أنت كنت لم تهل بعد بالإحرام.
لابس الإحرام.
ها؟
لبس الحرام
وبتوضى. أنا أسألك عن الإهلال بارك الله فيك. لبس الإحرام شيء، وكونك تلبي أو تهل بالعمرة من الميقات شيء آخر.
يا شيخ أنا كنت في الميقات وبنطلع الباص عشان رايحين العمرة، رايحين
مكة.
وبعدين وأنا في الميقات خلاص حرمته وبتوضى عشان أطلع العصر نطلع على الباص عشان نطلع على مكة.
يا لبست ملابس الإحرام. هل قلت مثلا في نفسك نويت العمرة وقتئذ ولا كنت لم تنوي بعد؟
لا
يعني قلت لبيك اللهم عمره مثلا؟
لا لا لا.
ولم تنويها في قلبك؟
لا لا لا.
طيب خلاص، لا شيء عليك.
لا لا لا،
لا شيء عليك، بارك الله فيك. أخت هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا سمحت أنا ليا سؤال، مش عارفة أتصل وأنا معاك على التليفون، جاي يكون استفسار.
تفضلي.
هو أنا جوزي حلف عليا قال عليا الطلاق بالثلاثة، ما حصلش كده. وفعلا ما كانش الأمر
والله بالنسبة للطلاق يا أختي بارك الله فيكي.
أيوة.
خلي زوجك يكلمني او يستشر او يرجع الى احد من اهل العلم الموثوقين. خليه يكلمني الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
حضرتك انا حلفت بالطلاق.
نعم.
قلت عليا الطلاق ما حصل، وكان فعلا الامر ده ما حصل. وكنا عايزين نعرف بس يعني مكفره ده ايه. وبعدين في حاجة حضرتك، الموضوع حصل برضو قبل كده مرتين، وكان برضو الشيء ما حصلش.
نعم.
فطبعا احنا بنسأل قالوا في مكسرة او حاجة زي كده عشان ما يبقاش بس.
نعم. طيب حاضر.
لو في استفسارات تانية احنا معاك.
لا خلاص خلاص. ام هاجر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أسأل عن زكاة الذهب.
نعم.
يعني عندي ذهب وبلغ النصاب، كيف أزكى عليه؟
حاضر.
وهل مرة واحدة ولا كل سنة؟
حاضر.
جزاك الله خير.
أقول الإنسان إذا كان مع ربه ومولاه ستنقطع عنه هذه الوساوس. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول له من خلق الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا وصل الإنسان عند هذه المرحلة فليستعذ بالله ولينتهي. الفائدة التي جعلتني أذكر هذا الحديث الآن هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة جميلة. الإنسان إذا جاءه الشيطان ليستدرجه من أمر إلى آخر ويوقعه أو يحاول أن يوقعه في لون من ألوان الفساد أو يفسد عليه حياته بهذه الوساوس، عليه مباشرة ألا يستمر، فعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى وأن ينقطع عن ما يرد على خاطره من وساوس شيطانية. وبالحمد لله تبارك وتعالى نحن إذا شغلنا بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يعني صاحب الأخيار من الناس وجالس أهل الخير والعلم والفضل وعاش معهم أعانوه على طاعة رب العباد سبحانه، وما ذكروا أمامه إلا ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه نصيحتي لأختنا في الله بهذه المسألة، انقطع عن هذه الوساوس، استعيذي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، عليك بذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار، والقيام بأداء الواجبات الشرعية التي أوجبها رب العباد سبحانه، وترك ما حرم الله عز وجل. وإن وقع العبد في شيء من الملمات أو ألم بأمر من المنكرات فعليه أن يستغفر الله عز وجل مما وقع منه، وأن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وألا يغفل عن الدعاء بأن يجنبه شر الشيطان وما يمكن أن يوقعه فيه، وأن يطلب العون من الله على ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى من لجأ إلى حمى رب العالمين سبحانه وتعالى حماه، ومن توكل على ربه كفاه، ولكن علينا فقط أن نصدق في العودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أخت آلاء تقول هل يصلح أنها تهنئ يعني عموما أحد من الديانات الأخرى بأعيادهم؟ يا إخواني نحن نتحدث كثيرا ونبين بأن حتى في عندنا عادات يجب وإن كانت تنتسب أو تعمل باسم الإسلام وليست من السنة النبوية ندعو إلى تركها، ندعو إلى تركها. فبعض الناس بيقسم السنة إلى أعياد ومواسم ومناسبات وموالد، فعيد الهجرة وعيد الإسراء والمعراج والمولد النبوي، عيد وغير ذلك من الأعياد، وقد وقعت الرافضة في كثير من ذلك، وكذلك أيضا بعض الطرقية وغير هؤلاء. هذه إذا كانت وإن كانت تنتسب أو تعمل باسم الإسلام نقول بأنها من البدع التي نهى الإسلام عنها. يا أهل الإسلام، الله تبارك وتعالى قد شرع لنا عيدين كريمين، شرع لنا عيد الفطر وشرع لنا عيد الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة النبوية بيّن عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أبدل أمة الإسلام بعيدين بدلا من هذه الأعياد التي يعني انتشرت بين هؤلاء الجاهليين في ذاك الوقت. ولم يذكر صلوات الله وسلامه عليه سوى عيدين أشرت إليهما الآن، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس عندنا نحن معشر أهل الإيمان سوى هذين العيدين، وبالتالي لا تشرع لنا أن نشارك في مثل هذه الأعياد ولا أن نهنئ بمثل هذه الأعياد. وأنا أقول لعموم الأمة الإسلامية، لا تذوبوا أيها الكرام أيها المؤمنون، اعتزوا بإسلامكم اعتزوا بإيمانكم، لا تذوبوا في غيركم وتتركوا أو تتنازلوا عن هويتكم الإسلامية مع الحرص الشديد على أنه يجب أن نتعامل مع الناس بالمعروف. أنا أفرق بين أمرين، بين أن أهمل أو أن أتنازل أو أن أقع في خطأ أخالف فيه دين رب العالمين، وبين أن أحسن حتى إلى الكافر والمجرم وغير ذلك. لأن الله عز وجل أمر بالبر والإحسان والتعامل الحسن مع الناس بصورة عامة مؤمنهم وكافرهم، ونهى عن الظلم أيا كان هذا الظلم وأيا كان موقعه. هذا كله أمر مرفوض وهو من شريعة الإسلام، كما أن من شريعة الإسلام ألا أدخل على دين الله عز وجل ما ليس منه، أو أن أتنازل عن ديني فلا أتمسك به ولا أعتز بهذا الدين ولا أرفع رايته أمام غيرنا من المسلمين. هذا كله خطأ. يا إخواني، أحسنوا التعامل مع الآخرين، ولكن لا تشاركوهم في أعيادهم الباطلة المنكرة. قلت في بداية حديثي، إذا كنا ننهى معشر أهل السنة والجماعة عن أن نشارك في أعياد وضعها بعض المسلمين ابتداعا وأدخلوها وليست هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالنا بأعياد الكافرين؟ نحذر ذلك، نحذر ذلك. الأخ محمد يسأل عن حكم العمل في الليل والنوم بالنهار، ويقول إذا عملت في الليل ونمت بالنهار وكنت صائما فرضا كان الصيام أم نفلا، هل يجوز ذلك؟ أقول له لا شيء في هذا، فالأمر جائز، لأن لا يشترط في الصيام أن يكون الإنسان مستيقظا على الدوام. وأنت أيها الصائم إن عملت بالليل لا يحق لك أن تنام النهار على الدوام دون انقطاع، لأنه يجب عليك أن تقوم لأداء الصلوات، فإذا أذن للظهر قمت لصلاة الظهر، وإن نمت بعد الظهر وأذن للعصر قمت لصلاة العصر، وهكذا. فلا ينقطع الإنسان دائما، يظل النهار 10 ساعات أو 12 ساعة نائم، هذا لا يجوز له، هذا هو الخطأ. أما أن ينام وهو صائم فهذا الحمد لله أمر مباح ولا شيء فيه، ولا شك أن الإنسان يفعل ذلك إذا كان مضطرا إليه. وأنت ذكرت هنا حالة الضرورة، فأنت قلت ما حكم العمل، فأنت لم تجلس في الليل كي تسمر فيه أو أن تضيعه في غير مصلحة أو منفعة، ولكن الأعمال في هذه الأزمنة تحتاج إلى نوبات وإلى فترات، ولابد أن يكون هناك بناء على الحاجة التي تتطلب استيقاظ بعض الناس في الليل، قد يتطلب الأمر أن يكون هناك حراسة أو أن يكون هناك من الأعمال ما يكلف به الإنسان إن كان في مواقع كهربائية أو أمنية أو غير ذلك. فلا حرج في أن يعمل الإنسان بالليل إن اضطر واحتاج الأمر إلى ذلك، وأن ينام في النهار وصيامه مقبول بحمد رب العالمين. ولم يقل أحد من العلماء بأن النوم يبطل الصيام، ولكن عليك بأن تقوم لأداء الصلوات الواجبة عليك أثناء نهارك، سواء كنت صائما في رمضان أم في غير رمضان. أنا أجبت على الأخ مصطفى اللي ذكر بأنه كان يوم الخميس في عمرة وفي الميقات وهو يتوضأ لصلاة الظهر، يعني أزال ظفرا من يده. وطبعا نحن نعلم بأن قص الأظافر هذه من محظورات الإحرام، وقد سألته فقال بأنه لم يكن أهل بعد ولم يلبي بالعمرة بعد، وبالتالي فهو في سعة في أمره في ذاك الوقت، لأنه عندما فعل ذلك لم يكن متلبسا بالإحرام. طيب، اتصال من العراق، السلام عليكم. تفضل يا أخ عدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
الله يحييك، يا مرحبا.
الله يخليك، الله يبارك فيك، الله ينور الإسلام فيك.
الله يبارك فيكم.
شيخنا ممكن سؤالين؟
اتفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول، شيخنا، أخي عاق والدتي. والدتي وتوعدت له أن أضربه، وحلفت قسمت بالله أن حضرت له حربة.
نعم.
وتوعدت أن أضربه بعد.
نعم.
وأخوانا لي قالوا لي هل علي كفارة؟
يعني أنت أقسمت أن تفعل.
أنا كان غضبي شديدا عليه.
نعم نعم. طيب، سؤالك الآخر.
هل علي كفر؟ سؤال ثاني.
نعم.
قلت لزوجتي إن شاء الله سوف يتم الطلاق بيننا.
نعم.
الوقع الطلاق يا شيخنا.
إيه. وأنت لم تفعل شيئا.
لم أفعل شيئا.
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله، خليك معي بارك الله فيك. أخ إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل فضيلة الشيخ عبد الله سؤال بفضلك.
تفضل، أنا أسمعك، معك الآن.
جزاك الله عنا كل خير يا فضيلة الشيخ.
إياكم.
من فضلك، والله سؤال مهم جدا بيلح علي يعني.
تفضل.
القرض من أجل إتمام عملية الزواج. نعم. حرام أم حلال؟ وعايز رأي قاطع سيادتك، مشكورا يعني.
حاضر.
الله بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. الأخ عبد الحكيم يقول بأنه حلف بالطلاق ألا يطلع إلى عديله، ويعني فاتني يمكن هذا السؤال ولم يطلع يقول بالفعل، ويقول هل علي شيء أم لا. الحقيقة أنا أقول أول شيء عليك أنك أخطأت خطأ بينا عندما حلفت بالطلاق، بارك الله فيك. أنت قلت بأنك لم تنوي الطلاق، أنت لم تنوي الطلاق، وأهل العلم يقولون، أو يعني الفتوى عند أهل العلم وعند معظمهم في هذه المسألة، أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ولم ينوي الطلاق فينتقل بعد ذلك إلى كفارة يمين، فينتقل إلى كفارة يمين. وأنت قلت بأنك لم تنوي الطلاق، ولكن الذي أود أن أبينه لك وأحذرك منه الآن هو أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق إن كنت تريد الحلف، لأن الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. وفي البخاري وغيره كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فانتبه بارك الله فيك لهذه المسألة. وأختنا هالة أيضا تقول يعني، أو زوجها أيضا كلمني بأنه حلف مرارا أيضا بالطلاق على أن يفعل كذا، أو لم يحصل على أن لا يفعل، وفعلا لم يفعل، فهو طبعا لم يفعل فلا شيء عليه، ولكني أقول له لا يجوز لك أن تعود إلى مثل هذا، ولا أن تحلف بالإيه بالطلاق. يا إخواني، الزواج شريعة من شرائع الإسلام، بل شريعة محكمة، كذلك الطلاق شريعة محكمة لا أهواء متحكمة، الإنسان يلعب بها كما يشاء ويرمي الكلام فيها كما يحب ويريد، هذه مسائل شرعية، هذه ألفاظ تستخدم في أماكنها الصحيحة، عند الحاجة يفعلها الإنسان، وإذا فعلها فعلها بطريقة صحيحة. إنسان غاضب على زوجته، أو أراد أن يمنع نفسه عن الذهاب إلى أحد من الناس، أو ألا يشتري شيئا لا يود أن يشتريه، ما علاقة الطلاق هنا؟ وما علاقة زوجتك بهذا الأمر؟ ولماذا تحلف بغير الله تبارك وتعالى؟ في الحقيقة هذه عادات انتشرت بين الناس، وها نحن نحذر المسلمين من الوقوع فيها. وأنا أذكر إخواني من أهل العلم وطلبته وأئمة المساجد والمسؤولين عن التربية والتعليم والتدريس وغير ذلك أن يكثروا الحديث حول هذا، وأن يوجهوا الناس إلى الأمر الصواب في مثل هذه المسائل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بشريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أم هاجر تسأل عن زكاة الذهب وتقول: قد بلغ النصاب، وهل أزكي مرة واحدة أم أزكي في كل سنة؟ أقول وقد سبق أن بينت هذا، مسألة زكاة الذهب فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فذهب فريق من العلماء إلى أنه تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب كما هو معلوم أو متوسط ما ذكره العلماء أو أهل العلم فيه 85 جراما من الذهب. يخرج عليه عند من قال بوجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل 2.5%. يعني إحنا نقوم سعر أو نعرف سعر الذهب في اليوم الذي يعني وجب علي الزكاة فيه بانتهاء الحول، وأضرب المبلغ في عدد الجرامات التي عندي، ثم بعد ذلك يخرج المبلغ كامل المبلغ الذي هو تقدير حقيقي لما معي من ذهب، ثم أخرج عنه 2.5%. هذا على قول من قال، وهذا يكون في كل عام، هذا على من قال بوجوب زكاة الذهب فيه. وذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يعني تجب زكاة الذهب على الإنسان أو على المرأة التي تستخدم هذا الذهب في التحلي به والتزين به. الذهب المتخذ للزينة والحلي اللي تستخدمه المرأة، هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة على قول فريق من أهل العلم. حقيقة كل فريق من العلماء عنده أدلة واستنباطات من أدلة استدل بها، وكلا القولين في الحقيقة قوي، ومعه لون من ألوان الأدلة الصحيحة ومن الاستنباطات الصحيحة، ولكن مع هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن زكاة الحلي المستخدم غير واجبة. اللهم لو أن الإنسان رأى من باب الورع ومن باب الخروج من الخلاف الوارد عن أهل العلم في ذلك ولطمأنينة النفس في هذه المسألة إنه هو يخرج الزكاة، خاصة إن كان ميسور الحال. وهذه المسألة قد أشار بعينها إليها الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع أضواء البيان، عندما تحدث عن هذه المسألة وذكر قولي أهل العلم فيها، ذكر هذين القولين، من قال بالوجوب ومن قال بعدم الوجوب، وساق الأدلة وذكر وأشار رحمه الله إلى أن الأدلة متكافئة، يعني ربما لا يستطيع وهو ما استطاع أن يعني يرجح دليلا على آخر، إلا أنه استخدم بعد أن ذكر ذلك أسلوب الاحتياط والورع في هذه المسألة، فقال: والأحوط أن يخرج الإنسان زكاة الذهب خروجا من خروجا من الخلاف. أما يعني القول بالوجوب فحسب، فهذا في الحقيقة له ما يعارضه ويخالفه، والقول الآخر ألا وهو عدم وجوب إخراج زكاة الذهب من الحلي المستخدم. وأنا أؤكد على الحلي المستعمل اللي تستخدمه وتستعمله المرأة، إنما الحلي عندما يكون موجود عندي ولا أستخدمه ومحفوظ إما للتجارة أو لا تستفيد منه المرأة، فهذا يخرج عليه الزكاة، والله أعلم. أخونا عدي من العراق يقول بأن له أخ قد عق والدته، والحقيقة يعني أراد من باب أن يمنعه عن هذا المنكر العظيم أن يضربه، وأقسم بالله على ذلك، ويقول يعني إذا لم أفعل هل عليك كفارة؟ نعم، والأولى بك أن تنصحه بمعروف وألا تفعل هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وربما ضربك لأخيك يوجب بينكما بعض ألوان العداوات التي يمكن أن تؤثر على العلاقة الأخوية بينكما، أو أن تؤدي إلى أمر آخر زائد عن ذلك، إما قطع الوالدة بالكلية أو أمور أو مفاسد أخرى، فأرى والله تبارك وتعالى أعلم أن تكفر كفارة يمين بدلا من أن تفعل ذلك ولك مندوحة في هذا. وكفارة اليمين كما هو معلوم أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم 3 أيام. يقول أيضا في سؤاله الآخر بأنه قال لزوجته إن شاء الله سيتم طلاق بيننا ولم يفعل، الحمد لله لا شيء عليك، ونحن يعني من باب الدعوة إلى استقامة الأسر، ولأن الطلاق يعني لا شك له سلبياته الكثيرة ويقوض بنيان هذه الأسرة عندما تكون موجودة وقائمة، خاصة إن كان هناك أولاد وذرية يكون للطلاق أثر سلبي كبير. فالحمد لله الطلاق لا يقع بذلك بهذا القول، وإلى الآن لم يقع، فحافظ على زوجك بارك الله فيك، وأصلح ما بينك وبين زوجك، وتعاون واستعن بالله تبارك وتعالى على ذلك. الأخ إبراهيم جزاه الله خيرا يسأل عن القرض من أجل عملية الزواج، ويقول يعني أنا أريد ردا قاطعا، أنا أريد ردا قاطعا. كلمة القرض من أجل الزواج نقول أولا القروض تختلف بارك الله فيك، فإن وجدت قرضا حسنا فهذا جائز ومعلوم لدي، وأنا أعلم أنك لا تسأل عنه، ولكني أشير إليه لأدلك ولأشير عليك بضرورة البحث عن قرض حسن، يعني وإن شاء الله ستجد من أهل الخير والفضل من يعينك على ذلك. إنما القرض الربوي يا إخواني في الحقيقة هذا مفسدة عظيمة، والإنسان لو صبر وحتى مهما كان عنده من أمور ولكنه صبر عن هذا القرض ولم يقترب منه ولم يفعل، هذا في الحقيقة يعان بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. سوارك.
تفضلي أخت شيماء.
ممكن بعد اذنك يا شيخنا بس أسأل على سؤال.
تفضلي
حضرتك. بس كان في واحدة من الأخوات يعني اتجوزت هي وأختها وكان وليهم خالهم.
نعم.
فوالدتها سمعت من احدى المشايخ يعني ان لازم يكون الولي من عصبة البنت نفسها، فهل معنى هي عايز تفهم بس يعني ايه العصبة بتاعت
يعني والدها كان موجود؟
لا والدها هي متوفي.
طيب احد اعمام من الاعمام او الاخوة؟
ليها اخ اكبر. بس انا مش عارفة علاقتها باعمامها او كده، بس هي عندها اخ اكبر، فهي عايزين يعرفوا بس دلوقتي هم هيعملوا ايه، لو مثلا حكاية ان ما ينفعش ان يكون خالها هو الولي بتاعها، هم عايزين يعرفوا هيتعمل ايه، وعايزين يعرفوا كمان يعني ايه العصبة، يعني ترتيبهم ايه مثلا، ان يكون في الاولوية ان هو مفروض يبقى العقد بتاعها فيه كده.
هو بارك الله فيك، الولي يكون الاب او الجد وان على او يعني العم ان وجد لانه عصبة، والحمد لله عندها أخ، فكان الواجب أن يتولى الأخ هو عقد الزواج، ولكن هي تزوجت الآن الحمد لله، الزواج يعني قائم بينهما، ولكن خروجا من الخلاف والاحتياط الأخ يتولى إعادة فقط عقد الزواج بينهما مرة أخرى، دون يعني إشهار أو غير هذا بين الناس أو إعلام أو إعداد أمر آخر، ولكن خروجا من الخلاف وحتى يقع الاطمئنان في ذلك على الجميع والله أعلم. مؤية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
ممكن أتكلم؟
تفضلي اتكلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع اتصال. طيب لو في أسئلة. طب أنا آخر سؤال كان معي مع الأخ إبراهيم أتكلم معه الآن، وأقول بأن الإنسان يسعى ليعيش بمال حلال طيب، فإن وفقك الله عز وجل لقرض حسن فهذا هو المطلوب والمقصود، واستعن بالله عز وجل على ذلك وابحث. وإلا فالحقيقة مسألة القرض الربوي يؤثر عليك غاية التأثير. يعني لا تظن أنه مخرج، لا يظن الإنسان أن هذا الحرام مخرج إلا إذا كان الأمر وصل به إلى حالة الضرورة التي لا يعيش إلا بها، فهنا شأن آخر. الإسلام عند الضرورة يحل هذه المحرمات التي حرمها، والإنسان يأخذ من هذا الحرام بقدر الضرورة التي يمكن أن يعيش بها. ولذلك أنا أقول الإنسان يستغني عن هذه القروض، استغني بارك الله تبارك وتعالى فيك عن هذه القروض، وإن استغنيت عوضك الله تبارك وتعالى خيرا. ونصيحتي للمتزوجين بصورة عامة، وهذا ونحن نعيش في البلد ونشاهد ذلك ونعرفه، يعني أن الإنسان على حسب حالته وما يسره ربه سبحانه وتعالى له، والناس يتفاوتون في ذلك قوة وضعفا، فالناس ليسوا على درجة واحدة في يعني توسيع الحياة عليهم، فبعضهم يكون قد وسع الله عليه والبعض الآخر يكون قد ضيق عليه، ولكن الناس في الحقيقة يتسابقون ويتنافسون ويتصارعون، وكل واحد ينظر إلى الآخر، فلان عقد في نادي وأتى بفلان وفلان فأنا أريد أن أفعل، قدم فيما يعرف بالشبكة عندنا كعادات هدية قيمتها كذا وكذا وكذا، وأنا سآتي بمثله حتى لا يقول الناس بأنني أقل من، أو أن المخطوبة مثلا تقول لا زميلاتي أتى لهن وحصل لهن. لا، هذه مسائل تختلف وتتفاوت من شخص إلى من شخص إلى آخر. والعبرة عندنا بالدين، العبرة عندنا بالدين. فالإنسان لو تزوج بشيء يسير قليل على قدر ما يعني تمكن به من أن يتزوج، هذا والله خير له. وإن شاء الله عز وجل إن لم يكن عنده ما يأتي به الآن واقترك هذه المحرمات لله وأقبل واقتصر على ما لديه واقفا معظما لحرمات رب العالمين سبحانه وتعالى، كان له من السعة في المستقبل بفضل الله عز وجل وإرادته إن شاء الله ذلك ما لم يكن عند غيره ممن بسط الله تبارك وتعالى لهم. فالإنسان يعني يحتاط في مسائل الحرام غاية للاحتياط. طيب، عندي سؤال أو بعض الأسئلة وردت إلي عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة. السؤال يقول: ما حكم الشرع في نطق الطلاق وقت العصبية ولكي يهدد زوجته؟ الحقيقة يا إخواني مسألة يعني تهديد الزوجة بالطلاق وهو لا يريد أمر لا يمكن أن يكون، فالإنسان إذا نطق بلفظ الطلاق فالطلاق يقع. أنا أفهم من السؤال حتى ولو قال وقت العصبية أنه يدري ما يقول ويعرف ما يقول. لا شك أن الإنسان لا يطلق إلا إذا يعني بلغ من الغضب وتأثر على زوجته وأصبح متضايقا منها، حانقا عليها، يعني متأثرا منها وغير ذلك، وبالتالي يخرج منه الطلاق. العصبية أو الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي يخرج الإنسان عن حد الاعتدال حتى لا يدري ما يقول، أما إن كان يدري ما يقول حتى لو كان غضبان أو متعصب فطلاقه يقع. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء. لو سمحت باختصار شديد كده، هم ثلاث أسئلة.
نعم.
في سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هو أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد.
نعم.
جد ربنا بس المقصود بها. اثنين، ووصينا الإنسان بوالدي حملت أمه وهنا على وهن. الضمير هنا في ووصينا، يعني ووصينا يعني يعود على مين؟ المفروض مثلا ووصيته.
في ووصينا ايه الآية؟
ووصينا الإنسان بوالديه.
لا، سؤالك ايه؟
ووصينا يعني مين؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى الذي يتحدث. يعني مثلا كان يعني المفروض يعني يكون القول ووصيته مثلا.
نعم.
وصينا يعني عائدة، يعني وصينا مين يعني؟
طيب.
والثلاثة، لي أخت لها والد، يعني والدها كان تسبب في بعض الخلافات بينهم، كان تزوج على والدتها وبعدين تسبب في وفاة زوجتها والدتها، فهي الآن على قطيعة يعني معاه رغم ان هما في نفس البيت.
نعم.
فهل هي كده رغم انهم شافوا منه كتير يعني، هل هي كده آثمة؟
حاضر.
وهو لو كده لو حضرتك كرمت ممكن حضرتك التليفون وانا احكي لك يعني.
طيب حالا فهمت على كل حال، بس ما يحتاج تفصيل القول في هذا والكلام، ولكن ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. اخو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت والله بس بخصوص حضرتك في توضيح بالنسبه للبنوك الاسلاميه، لان على قناه الرحمه من يومين طلع شيخ او على قناه الناس قال ان ما فيش حاجه عندنا في مصر اسمها بنك اسلامي، فنرجو من حضرتك التوضيح، لان الوقت احنا معتقد الشيخ قال لنا قال البنوك الاسلاميه دي حلال، فنرجو التوضيح في المساله دي.
حاضر.
الجزء الثاني سمعت زي ما في برامج بتحصل وبنشوفها الاشياء متنوعه جدا في حياتنا، عاوزين حاجه ولو حلقه واحده حتى تحدد لنا موضوع اللي هو تحديد الناس في الشريعه الاسلاميه وحكمه.
حاضر.
لان الموضوع ده خطير جدا وبيلبسوا على الناس دينهم وبيشتتوا عقول ذهن الناس زي ما في مساله الختان بالظبط. وفي حاجه ثانيه حصلت حضرتك بعد لو تسمح لي في مساله عندي بس ما اقدرش اتكلم فيها على وقت، فلو تسمح لي رقم تليفون حضرتك اكلمك بعد البرنامج.
طيب الكنترول يعطيك ان شاء الله رقم.
طب لو سمحت والله يا صوتي.
حاضر هم معاك الان ان شاء الله يعطوك اياه. حاضر. طيب اختنا ام محمد سالت ثلاثه اسئله. في سؤالها الاول تقول في سوره الجن في قول الله تعالى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، تقول ما المقصود بهذه الايه؟ المقصود ان الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه، وانه يذكر عن الجن انهم قالوا بان الله تعاظم وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عن ان يتخذ صاحبة أو ولدا أو أن يكون له شريك في الملك. إذن الشاهد من الآية أن يتعالى رب العالمين ويتعاظم، هذا هو المعنى، تعالى جد ربنا تعاظم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يليق به أن ينسب إليه ما نسبه إليه بعض الناس من الصاحبة أو الزوجة أو الولد أو أي لون من ألوان الشرك به سبحانه وتعالى، أو نسبة ما يتنزه رب العالمين سبحانه وتعالى عن لما هو عليه من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا ام محمد بتسأل ايضا سؤال اخر يعني امره واضح، تقول قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حسنا، وتسأل تقول ليه ربنا ما قال ووصيته، الضمير ده يعني معناه ايه ويعود على مين ووصينا؟ اقول هذا الضمير يعني يعود على الله تبارك وتعالى المتحدث به، ولكن هو لما قال ووصينا هذا يعني ضمير معلوم للجماعة، يعني إذا فهمت ندخل بأن الله إله واحد فيقول وصيته، إذا يقول ووصينا وهو إله واحد فلماذا استخدم ضمير الجمع وهو واحد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أقول لها في لغة العرب أن هذا الضمير يستخدمه الواحد المفرد عندما يريد أن يعظم نفسه، فهذا سياق لغوي فيه تعظيم للمتكلم أو المتحدث، فرب العالمين سبحانه وتعالى يعظم نفسه بذلك فيقول ووصينا، كما في قوله مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يقول إنا أنزلنا. طيب رب العالمين إله واحد، ومن المعلوم قطعا من الدين بالضرورة أنه هو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلف به جبريل عليه السلام، ونزل القرآن من عند رب العالمين كما قال في كتابه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، ومع ذلك يقول إنا أنزلنا، هذا يعظم نفسه سبحانه وتعالى بذلك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
مرحبا يا دكتور.
تفضل يا اخ عادل.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
بإذن حضرتك يا دكتور، هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد الساعة 12 بس العذر؟
العذر؟
ايوه. سؤال آخر بعد إذنك. كيفية صلاة الاستخارة؟ بالتفصيل يعني حضرتك.
حاضر.
وبعد إذن حضرتك يا دكتور، رقم تليفون حضرتك بس معلش.
نعم. ماشي. طيب السؤال الثالث والأخير لأختنا أم محمد، بتقول بأن لها يعني صديقة أو أخت من أخواتها المسلمات، والدها كما تذكر تسبب في بعض الخلافات الأسرية وكان سببا في وفاة والدتها، وبالتالي هذه الأخت على قطيعة الآن لوالدها، وتقول عمل فيها وعمل وعمل، وتسأل هل هي آثمة؟ نعم هي آثمة، بارك الله فيك. تسأل عن تفصيل هذا الأمر، يعني هب أن الوالد أخطأ، الوالد أو الوالدة، تكلم عن الأصول، وهما كان سببا سببا بعد الله عز وجل في إيجاد الإنسان، كان سببا، الأم حملت والأب سعى وربى وكلهما جاهد بما يسر الله تبارك وتعالى له. لا شك أن الإنسان يقع في خطأ، ولا يسلم البشر من خطأ ما يقع فيه، ونحن لم نستمع من هذا الأب، والله أعلم بحقيقة الحال، ولكن على فرض أنه أخطأ، فهل يعاقب من أولاده بمثل هذه العقوبة حتى لو أخطأ؟ هل يقاطع؟ طيب مع اتصال ثم مع تفضل يا أخ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نعم.
أنا مريض بقالي 15 سنة.
نعم.
مرض الصرع. وكهربة المخ.
نعم.
متجوز حضرتك أنا دلوقتي. طبعاً إن الفتاة وكده والعلاج جامد برضه، جامد علاج جامد يعني الصرع كده. بطلع مراته وأنا ببقى مش عايز أقول بس أقول. وقاعد كل شيء.
بتطلق
زوجتك؟ قاعد كل شيء. طبعاً أنا معايا علاج.
الصوت عندي بيقطع يا اخوان.
فروحت لمشيخ الاخر قال لي لا فرع للدكتور. ما العلم دلوقتي 4 مرات.
يعني انا الصوت عندي عندك غير واضح. يا ريت لو خرجت كلمتني من خارج البيت اذا كنت في البيت او شيء، حتى يعني في تقطيع في الصوت فلم استجمع السؤال. الاخ ماجد السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ.
تفضل معاك. تفضل
حضرتك يا شيخ. اذا كان الوالد غارم عليه دين ولا يستطيع سداده، هل يجوز للابن ان يدفع له الدين من الزكاة او لا يجوز؟
حاضر،
شكرا، جزاك الله خير.
نعم. أقول بالنسبة للوالد حتى لو وقع في خطأ ما أو ظلم أو ما إلى ذلك، لا يحق أبدا للابن أن يقاطع أباه، ولا للبنت أن تقاطع أباها وأن توجد بينها وبينه شقة وهو واسعة. لا، هذا الأب يعني حتى ولو أخطأ فلا يواجه الخطأ بخطأ مثله. إذا كان الإسلام يدعونا إلى الإحسان والتغافل عن أخطاء الآخرين والتجاوز عما وقع فيه، فهل ينفع أن نعاقب كما أعبر أنا بنفسي عنها، أن نعاقب الوالدين بشيء من ذلك، كأن نقاطع أحد الوالدين أو لا نزور الواحد منهم أو لا نقدم له ما يحتاج إليه أو لا نتفقد أموره وأحواله؟ لا، أين نحن من قول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن؟ هذا على العموم، هذا في الجملة، ادفع بالتي أحسن لكل الناس. فما بالنا بمن كان سببا بعد الله عز وجل في وجودنا من أب أو أم أو من كان له بعض الحق علينا؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ والإنسان عندما يفعل ذلك في دنياه إنما هو في الحقيقة يدخر شيئا من الحسنات عندما يقف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يظن أنه عندما يقع في عفو أو يتجاوز عن خطيئة أو غير ذلك أو ظلم وقع عليه أن هذا من باب الخطأ أبقى من الضعف. أبدا، الإنسان القوي الذي يمكن أن يفعل ومتمكن هو الذي يبادر إلى ذلك استجابة لقول الحق تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله عز وجل يعني ذكر من صفات عباد الرحمن الذين ذكر صفاتهم سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، ذكر عز وجل أن من صفات هؤلاء القوم أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ما قابلوا هذا الخطأ بمثله، وإنما قابلوه بالعفو والصفح والسلامة والغفران. طيب أخونا عمر يقول بأنه سمع من أحد المشايخ بأنه لا يوجد بنك إسلامي. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى دراسة وتمحيص وبحث في جل أو كل أعمال هذه البنوك التي رفعت مثلا هذا الشعار وقالت بأنها بنوك إسلامية. غير أنني أقول وأنا لست متخصصا في الاقتصاد وربما تغيب عني بعض معاملات هذه البنوك، أقول هناك فرق واسع بين البنوك التي أسست لتقوم بعمل أعمال أو مرابحات شرعية إسلامية في التجارة أو مشاركة في أعمال أخرى تجارية أو غير ذلك ولا تقرض بالربا وغير هذا، وفرق بين البنوك التي أسست في الأصل لتتعامل بمعاملات مخالفة للشريعة الإسلامية. ويطلب أخونا عمر إن شاء الله يعني القناة لا تغفل عن معايشة حياة الناس وما يمكن أن يمس من مسائل شرعية أو فقهية، وقد يعني عقدت عدة لقاءات في مسائل تطفو على السطح أو يكثر الحديث حولها، وترى أن الأمة بحاجة إلى أن تنبه عليها أو أن تدعم من خلالها بقواعد فقهية شرعية. وهو يطالب بأن يعني يكون هناك برنامج أو برامج عن تحديد مسألة تحديد النسل في الشريعة الإسلامية. أيضا أخونا عادل يقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء يعني بعد الساعة 12 بالليل؟ معروف بأن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل ولكنه عند الضرورة يمتد إلى الفجر، فالإنسان هو في حال السعة وليست هناك ضرورة عنده لا يؤخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، إلى ما بعد منتصف الليل، وبعد منتصف الليل إلى الفجر هذا وقت اضطرار، يعني إذا اضطر الإنسان كحالته هو ويقول يا عذر لا شيء في ذلك. يسأل عن كيفية صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة صلاة كأي صلاة، تتوضأ كشروط هذه الصلاة أيضا كشروط الصلاة، تتوضأ وتحسن الوضوء وتتوجه إلى القبلة وتركع ركعتين. ليس هناك أو لم يرد ماذا تقرأ في كلا الركعتين، اقرأ فيهما ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني ذكر إذا هم أحدكم بأمر من غير فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني أسألك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك بفضلك الكريم فإنك تعلم ولا تعلم وتقدر ولا أقدر، ثم يقول الدعاء الوارد اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واشرح صدره إلى آخره، يعني يصلي ركعتين ويذكر هذا الدعاء وعليه أن يتعلمه. طب معنا السؤال أخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهد الله.
نعم.
إزيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
حبك في الله.
حبك الله الذي حطني فيه.
إذنك يعني ليه والدتي توفيت من شهرين.
توفيت من شهرين؟
ما توفي والدي كان متوفي قبلها بعشر سنين.
نعم.
وليه عمين الفترة اللي العشر سنين جمز يعني أزم كتير أوي.
نعم.
وآخر حالة يعني كل ده كانت مشاكل يعني كانت عادية كنا بنستثناها. بس آخر حاجة قبل ما تموت بحوالي 6 شهور عم منهم وقف والله في وسط البلد يا شيخ واتهمها بالزنا. مش عايز
يا أخي بارك الله يعني. فيك لا تذكر هذه الكلمات الله يكرمك.
ما أنا مش عايز أذكر اللفظ اللي هو اتقال يعني.
يعني على كل حال على كل حال أن الذي مفاد كلامك أن في خلاف أو أن وقع أذى من أعمامك عليك كده؟ طيب معنا يعني طيب أبو يوسف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخي.
تفضل.
هل يجوز لنا بشهر رمضان أن نصلي العشاء ومن بعدها التراويح في أحد بيوتنا أم صلاة التراويح سنة مسنونة في المساجد؟
تقصد
سؤال ثاني. لي سؤال ثاني، كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذين يتسولون داخل المساجد يقفون بعد أن يسلم الإمام مباشرة مع العلم أني رأيت بأم عيني بعضهم بأكثر من مسجد ومدينة بحكم عملي، وتيقنت أنهم يمتهنون الحرفة. جزاك الله خيرا.
أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا فضيلة الدكتور،
تفضل.
احنا بلد فيها مقابر، اللي هي بالنسبة مقابر يعني مش لحم، مقابر عادية دي بجدران ومسقوفة بشق.
شق يعني. نعم.
وجي أمر دلوقتي بإزالة المقابر دهية يوجهوها في مكان ثاني.
نعم.
فدلوقتي ينقلوا الجثث والموتى اللي فيها، اللي يعني العظم اللي باقي من الأموات. فإيه حكم النقل وكيف طريقته الشرعية، ويجوز أو لا يجوز؟ ويعني ريت جزاك الله كل خير تفصلنا الموضوع يعني تفصيل شديد شوية.
يا ترى الأمر بنقل المقابر من جهة تنظيمية في الدولة؟
أيوه بأمر من الدولة.
نعم طيب حاضر.
يعني خلاص طبعا لازم تتنقل.
طيب حاضر حاضر.
ويا ريت في الحلقة دي الله يجزاك خير.
حاضر حاضر إن شاء الله بعد قليل تسمع.
نعم.
إن شاء الله بعد قليل تسمع، خليك معي إن شاء الله. طيب معي سؤال السائل يقول فيه: إذا كان الوالد عليه دين ولا يستطيع أن يؤدي هذا الدين، يعني فقير عليه دين ولا يستطيع أن يؤديه، هل يجوز للابن أن يدفع الدين لوالده من زكاة ماله، يعني زكاة مال الابن؟ يا أخي بارك الله فيك، يعني أنا أتصور أن الوالد عليه دين لأنه بحاجة إلى أن يعيش، إلى أن يأكل شيئا، وهذا واجب عليك. يعني يجب على الأبناء أن ينفقوا على الوالدين، النفقة على هذه الأصول وعلى فروعك كولد أو بنت واجبة عليك، وقد وسع الله تبارك وتعالى عليك، فلماذا تسدد دين أبيك من زكاة مالك؟ هذا أولا. هب أن الوالد قد يعني اقترض دينا كبيرا واسعا، أو دخل في تجارات وأخفق فيها والأمر صعب أو غير ميسور أو شيء من هذا القبيل، قد يكون. على كل حال بعض أهل العلم يرى أنه يعني يجوز أن يسدد هذا مثل هذا الدين عن الوالد من الزكاة، ولكني أحذر أن يكون الوالد بحاجة إلى أموره وحاجاته الضرورية والأساسية ثم بعد ذلك يستدين ونحن نسد هذا الدين عنه من الزكاة. هذا في الحقيقة ما أرى أن ولدا يعني ناصحا أمينا صادقا بارا بوالديه يفعل ذلك، ولا أرى بأن هذا يجوز أبدا. يجب عليك بارك الله فيك أن تنفق على والدك وعلى والدتك بما يحتاج إليه في حاجاته الضرورية التي تجعله يعيش كريما في هذه الحياة، وما عدا ذلك إن كان يعني أصلي الدين هذا لا أعرف يعني كيف أتاه أو كيف وقع منه، وأنا يعني في الحقيقة لا أستحب عموما إن الإنسان يعني يقضي عن والده بشيء من هذه الزكاة، والله أعلم. أخ أبو يوسف يسأل: هل يجوز في رمضان أن نصلي العشاء والتراويح في بيوتنا؟ ويقول: هل التراويح واجبة في المسجد؟ في الحقيقة صلاة العشاء كفرض تصلى في المساجد. الفرائض يا إخواني، فرائض الصلوات تصلى في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما النوافل فننظر. بالنسبة للتراويح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال بالناس في مسجده عليه الصلاة والسلام، صلى في المسجد ثم بعد ذلك بدأ يصلي في بيته، فالأمر على الجواز. كوني أصلي في بيتي التراويح أو أصلي في المسجد، الحمد لله الأمر كلاهما جائز على الجواز، صليت في البيت صليت في المسجد، المهم أن يصلي الإنسان هذه النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكني أشير بأن الإنسان في مثل هذه الحالة يعرف نفسه، وعليه أن يسعى لتهذيب نفسه والعمل على ما يصلحها وفق ما يجد نفسه تميل إليه. إزاي يعني؟ يعني أنا قد أنشط للصلاة وحدي مثلا، وأجد أنني لو صليت سأحسن القراءة والتلاوة وأطيل الصلاة لأني قادر مثلا على ذلك، والآخر يرى أنه إذا لم يصلي في المسجد ربما لن يصلي بالكلية، يعني لا يجد عنده همة أو لا يجد عنده وقت، أو قد يشغل في بيته بأعمال أسرية أو تكاليف أخرى يعني قد يحتاج إليها مثلا ولا يستطيع أن يصلي، ففي هذه الحالة يصلي في المسجد، الأولى له إيه ذلك. طب مع اتصال.
السلام عليكم.
الأخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
ممكن تدعيني يا شيخ بس ربنا يفك كرب يا شيخ.
حاضر.
وللسادة المشاهدين يا شيخ.
طيب
شكرا يا شيخ
بارك الله فيك. الله مصطفى يعني يطلب يعني من إخوانه المشاهدين ومنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج همه وأن يفك ويزيل كربه، ونسأل الله عز وجل له ذلك ولنا ولعموم إخواننا المسلمين. إذن أقول بأن الإنسان بالنسبة لي التراويح عليه أن يجتهد في أن ينفع نفسه بالطريقة التي يجد من نفسه أنه أقرب إلى يعني تحصيل الأجر والحسنات منها إلى غيرها. فإن رأيت أنك إذا صليت في بيتك ستنشط وستجتهد وستطيل القراءة وتطيل الركوع وتطيل السجود وعندك من الخشوع ما عندك، فالحمد لله صلي في بيتك. وإن رأيت أنك إن لم تصلي في المسجد قد لا تصلي في البيت، أو إذا صليت في البيت صليت صلاة أقل من الصلاة التي تكون في المسجد، ففي مثل هذه الحالة لعل الصلاة في المسجد تكون أولى. وبالنسبة للتراويح والصلاة في المساجد في ليل رمضان ربما تكون من شعاري أو من يعني المحافظة عليها في رمضان، ولها كده يعني طعم خاص وبهجة بين الناس وتمتلئ المساجد بالذكر والتسبيح، خاصة أنه في العشر الأواخر من رمضان شرع وسن أن يعتكف المسلم في المسجد، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ففي هذه الحالة الإنسان لا شك أنه يصلي في داخل المسجد. يسأل أيضا أخونا أبو يوسف عن قوم يمتهنون حرفة السؤال، ويعني اعتادوا أن يتعرضوا للناس، والواحد منهم يقف أمام أبواب المساجد، أو يتعرض للناس في الطرقات أو في أماكن تجمعهم وغير ذلك. ومن سؤاله يعني إن هو أدرك أو شعر أو وقف على بعض الحالات أنها مجرد حرفة عند الناس يسألون وهم ليسوا بحاجة إلى شيء من المال. حقيقة على الإنسان أن يحذر من هؤلاء، والمسلم بيكون عنده حس يعني في التعامل معه. فعلا هناك أناس يعني امتهنوا هذه الحرفة، ولذلك نحن نسمع عن قوم يموتون وبعد وفاتهم يتركون ثروات طائلة من وراء تعرضهم وسؤالهم للناس، والواحد منهم يلبس ثيابا رثة ويعني قد يتظاهر بشيء أو بلون من ألوان المرض وغير ذلك. على كل حال نحن لعل صوتي يصل إلى أمثال هؤلاء، فيمتنع الواحد منهم إن هو يعني يذهب بماء وجهه، ثم بعد ذلك إذا وقف بين يدي ربه سيسأل عن ذلك، لأن المسألة لا تحل لمن لا يستحق أن يسأل. الذي هو في غنى وأغناه الله عز وجل لا يمد يديه إلى الآخرين، لأن يد السائل هذا يد من السفول بمكان بخلاف يد المعطي. يد المعطي يد من العلو بمكان، أما الآخذ فهذا فيه ما فيه وعليه ما عليه. فالإنسان يعني نفسه تكون عزيزة عليه أن يمد يديه إلى الآخرين وأن يستجلب عطف الآخرين، أو أن يسأل وهو ليس بحاجة إلى ذلك. إذا أعطاك الله عز وجل فلا تسأل، إذا لم تكن محتاجا فلا تسأل، ولكن على المعطي أن يكون حصيفا نبيها ذكيا، وأن يغلب يعني ما تستريح نفسه في أن يعطي أو لا يعطي. فليبحث من أراد أن يعطي يبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. ثم إذا أعطى وهو حسن النية ولا يعرف عن من يد يديه إليه، هل هو محتاج أو ليس بمحتاج؟ في هذه الحالة هو مأجور على كل حال، والحمد لله رب العالمين. من أعطى غير المحتاج فهو مأجور، كالذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل فقال لا أتصدقن الليلة، فوافق غنيا فتصدق عليه، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل هذا الغني يعني يعطي ويتصدق ويعرف أن الفقراء حقا، ويستعفف عن سؤال الناس وعن مد يديه إليهم وغير ذلك من الأمور أيضا التي تكون مشروعة. أخونا أبو محمد يسأل يقول عندهم مقابر يعني ليست لحودا وإنما كالشق المنتشر والمشهور اليوم بين الناس، ويقول جاء أمر من طبعا هيئة التنظيم اللي هي تنظم المدن أو القرى أو غير ذلك أو المنوط بها ذلك بإزالة هذه المقابر ونقلها، ويسأل كيف ننقل العظام وهل يجوز أو غير هذا. أقول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إذا دعت الحاجة والضرورة، إذا دعت الحاجة والضرورة إلى مثل ذلك فلا حرج من النقل ولا بأس به، ولكن علينا أن ننقل رفات هؤلاء الموتى في أكياس وأن يعني لا نؤذيها أو يعني نضعها في أماكن غير لائقة، أو أننا عند تناولنا إياها نتناولها بشيء من الشدة أو العنف، لا هذه تحترم حتى ولو كان الإنسان ميتا، هذه رفات الإنسان ينقل بلون من ألوان الرفق واللين وعدم الإيذاء، بل في لون من ألوان التكريم، تعد يعني أشياء يحمل فيها نظيفة جيدة طيبة وينقل إلى مقبرة إلى مقبرة أخرى، طالما أن الحاجة داعية إلى ذلك، طالما أن الحاجة داعية إلى ذلك. عندي سؤال ورد للقناة عبر الرسائل القصيرة، السؤال يقول هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار؟ أفيدونا بارك الله فيكم. دي طبعا كلمة قسمة ونصيب مشهورة عند الناس، ولكني أقول يعني المراد بالسؤال هل الزواج والوقوع فيه بتقدير رب العالمين سبحانه؟ نعم، كل شيء عند الله بقدر، كل شيء يقع في هذه الأرض فهو أمر قدره رب العباد سبحانه وتعالى وقضاه، والإنسان لا شك أنه يستخدم الوسائل والأسباب الصحيحة في الحياة. يعني ليس معنى أن الزواج يعني قسمة ونصيب كما ذكر، أو أنني أعبر بعبارة شرعية فأقول بأن كل أمر بقدر رب العالمين سبحانه، لقول الحق تبارك وتعالى كما في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالله عز وجل أفاد بأن كل شيء بقدر. طب مع اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا أحمد.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا.
بالله عليك عاوزك تفسر لي الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتهن متاعا فأتهن من وراء حجاب. وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
أنا كنت حصل بيني وبين زوجتي شوية وروحت عن دار أهلها، فبيتي بتقول له روح، كلامتها كان مع والدتي يعني في البيت، فهي كانت روحت عن دار أهلها.
نعم.
فبكلم والدتي فوالدتي قالت روح لها، روح لها وبتاع، فقلت لها عليها الصلاة من راح لهم لما يلاقوني يا يتصل أما يتصل عليه الأول. فطبعا بعد شوية أيام هي اتصلت علي.
نعم.
طبعا أنا ما رضيتش أرد عليها، وإذا أنا زعلان منها بقى إن هي روحت وما تشرت عليها، فطبعا هي اتصلت علي، فأنا عاوز أشوف اليمين واقع ولا لأ.
أنت لما حلفت بالطلاق كنت تريد الطلاق ولا إيه؟ ولا منع نفسك عن الذهاب؟
يعني أنا زعلان زعلت بس حلفت من غير وعي، أو ما وعدتش إن أنا بحلف بس.
لا أنت عندك وعي، ما أنت بتكلمني أهو وتقول أنا حلفت.
حلفت طبعا حلفت، بس بقول لك يعني كنت متنرفز.
معلش ده شيء طبيعي.
كنت متنرفز ساعتها وحلفت ان انا عليها الصلاه من رايح ولا متصل عليهم ولا هم يتصل عليا الاول، فهي اتصلت عليا الاول.
وطبعا انت رجعت دلوقتي وعايز تروح.
طبعا عشان خاطر.
طيب ما تحجم نفسك عن الطلاق بقى وتسكت الاول.
طب يعني يا شيخ عبد الله انا عارف ان انت
تسمع الجواب. حاضر. ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت انا اللي كنت سالتك قبل من شويه على موضوع نقل المقابر.
نعم.
وسمعت إجابة فضيلتك جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
بالنسبة للمؤاخذة للنساء وللرجال.
نعم.
العظم كله مع بعضه ولا ايه الوضع، لان طبعا مش نقدر نعرف دي عظم راجل ولا ست ولا الوضع دي يعني يكون ايه وضعه.
خليك معي بارك الله فيك. مش في
عندكم يعني بتفصيل زياده الله يجزاك خير
يا اخي بارك الله فيك، مش انتم عندكم عيون معروف النساء اين يدفنون في مكان واحد والرجال اين يدفنون؟
لا،
فلما ياتي الخلط
مع بعضه بيدفنوا الرجاله مع الحريم.
تدفن المرأة مع الرجل.
انا عن نفسي شهدت دفنت رجالة مع حريم مع اطفال كله لا حول ولا قوة الا بالله.
بس ليس هذا هو المشهور او ليس هذا هو الاصل.
طب هنعمله يا فضيلة
على كل حال ما عرف من ذلك فالامر على ما عرف. يعني ايه؟ يعني الرجال في اماكن الرجال او في مقبرة الرجال والنساء في مقبرة النساء، وما لم يعلم فلا حرج ان يجمع، لأنه هو ده أصل اللي كان وجد عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بارك الله فيه. ولكن قصدي من أن هذا الرفات يحترم، يشال في أكياس نظيفة سليمة، يشال أو برفق ويوضع كذلك أيضا برفق، هذا من احترامي عظمي أو رفاتي هذا الميت والله أعلم. أبو محمد ولا محمد؟ تفضل يا أخو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال، ما هي الأوقات المكروه فيها الصلاة شيخي؟
الأوقات اللي هي مكروه فيها الصلاة؟
لا.
طيب.
بالإضافة إلى شيخي إنه هل يجوز إنه أنا أختم ختمة يعني للقرآن وأجعل أجرها لشخص آخر؟
حاضر. أبو طارق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا.
احسن الله اليك.
واليكم.
شيخ الفاضل، كنت عايز اسال على ثلاث اسئله.
تفضل.
كنت عايز اعرف ايه هو الفرق بين القضاء بين العبادات قبل الصراط والذي ورد فيه الحديث اتدرون من المفلس، وبين القضاء بينهم عند القنطره اي ما بعد الصراط.
اعد السؤال ثاني بارك الله فيك.
شيخي؟
لا ما هو واضح السؤال.
مش سامع دكتور.
انا سؤالك، وضح سؤالك ما هو واضح.
بقول لك الفرق بين القضاء بين العداد قبل الصراط والذي ورد فيه حديث عددنا من المفلس وبين القضاء بينهم مره اخرى عند القنطره.
نعم.
السؤال الثاني شيخي.
نعم.
انا بعمل في مكان يبعد عن المسجد حوالي 2 كيلو وعملي يتطلب ان لا اترك المكان.
نعم.
في حين أن أصلي الفرض في وقته.
نعم.
لكن بالرغم من ذلك أسمع الأذان أحيانا.
فهل
أكون ممن أسمع يعني من ترك الجماعة؟
حاضر. أخونا يوسف السلام عليكم.
السلام. تفضل
يا أبا يوسف. تفضل.
سألتك من قبل سؤالين.
نعم.
جزاك الله خيرا. المشكل بأن نحن كجماعة نصلي التراويح في بيت، هل يجوز لنا كجماعة إخوة؟
مجموعة من الإخوة.
لا، جماعة في بيت بدعوة أن الإمام لا يتقن التلاوة.
إذا في فرق
بالنسبة
أحسن. الآن اتضح سؤالك عن السابق، يعني الإمام لا يحسن التلاوة، فأنتم تستمعون في بيت أحدكم وتصلون بها صلاة التراويح، وهذا لا شك قد يكون أحسن لكم وأولى من حيث القراءة الصحيحة التي تدفعكم إلى طول القراءة والخشوع والخضوع، فلا شيء في ذلك. شريطة ألا يأتي الواحد منكم بأي لون من ألوان البدع أو أن يعتقد أن مثل هذا الاجتماع مشروع دون المسجد. نحن نجتمع في هذا المكان لبركة فيه أو لأن الشيخ أو بيت هذا الشيخ مبارك أو فيه فضل عن غيره أو ذلك أو غير ذلك، إنما مجرد الصلاة والاجتماع عليها في مكان عند إمام يحسن التلاوة لفقد هذا الأمر في المسجد فلا حرج فيه بارك الله فيك. أخونا سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شاكم.
أهلا مرحبا.
والله أنا حلفت يمين كده أن أنا ما راح أجيب مرات أخويا، قلت والله على كذا ما أرضى راح أجيبها ورحت جبتها.
أنا والله يعني بزعل من إخواننا اللي هم يعني رجالة في اليمينات دي وبعدين يرجع تاني.
ايوه نعم.
يعني تحلف ليه طالما انت مش عايز يعني تطلق؟
يعني قلت ما مش ارضى اروح اجيبها، بس حلفت ان المرضى راح اجيبها.
وبعدين عايز تروح او روح؟
روح.
طيب خلاص، طيب اللي يخليك تحلف الله يرضى عليك. طب تسمع الجواب. حاضر. طيب يعني الأخ أبو أحمد يسأل عن معنى قول الحق تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في الحقيقة هذا أدب رباني يؤدب الله عز وجل به أهل الإيمان، وخاصة عند تعاملهم مع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يواجه الواحد منهم أحدا من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أراد أن يسأل عن أمر أو أن يطلب شيئا أو أن يستفسر عن أمر، فعليه أن يكون ذلك من وراء حائل، وألا يطلع من ذلك على شيء. وهذا تأديب رباني لأهل الإيمان في تعاملهم مع أمهات المؤمنين. سؤاله الآخر يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وذهبت وهي غاضبة إلى بيت أهلها، وأمي قالت لي اذهب إليها، فقلت أو حلف بالطلاق ألا يذهب. وبعدين اتصلت عليه زوجه وقالت تعالى، وهو يريد أن يذهب الآن، فيقول: ماذا أفعل؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، لأني لا أود أن يقع مسلم يستمع إلي في مثل ذلك. أقول: لماذا يا أخ الإسلام، لماذا يا أخ الإسلام تحلف بالطلاق؟ أولا يعني، أولا الحلف بالطلاق من أكبر الكبائر إن كنت قاصدا لليمين. أقول هذا لبعض الناس لم يتزوج بعد ويحلف بالطلاق، هو ما تزوج، هو لا يطلق وليس عنده من يطلقه، ما عندوش زوج يطلقها. طيب هو بيحلف بيقصد اليمين، فهل يجوز الحلف بالطلاق؟ أو السؤال أوسع من ذلك، هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز. من كان حالفا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقلت قبل قليل الحديث في الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وبينت جرم الحلف بغير الله فيما مضى، والعلة في مثل ذلك، العلة ليه كان الحلف بغير الله من لون من ألوان الشرك الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. ليه وقع في الشرك الحلف بغير الله؟ طب الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، فلما يقدم عليه الإنسان؟ فالشاهد لا يجوز الحلف بالطلاق، فلا يقع مسلم صادق واع ناصح لدينه لنفسه أن يقع في هذا. ثم بعد، أنت حلفت ولا تريد الطلاق وتود أن تعود في حلفك، فانتقل إلى كفارة اليمين بارك الله فيك على ما يفتى به عليه الآن في مصر وغيرها. وهذا قول قوي لأهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم يقول بأن مجرد الحلف بالطلاق تطلق به الزوجة، ونقول هذا ليحذر المسلم من الحلف بالطلاق. وعلى كل كفر عن يمينك، ولكن يجب أن ينتهي المسلمون عن مثل ذلك. ويكفي أن نعلم أن هناك قولا قويا أيضا لبعض أهل العلم بأن المرأة تطلق، لما تعرض نفسك للخطأ والخطر وغير ذلك. فعلى كل حال كفر كفارة يمين، واذهب إلى زوجك وأتي بها. الأخ يعني محمد يقول: ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ الأوقات التي تكره فيها الصلاة ثلاثة: بعد صلاة الفجر، وعند توسط الشمس في كبد السماء أو عند استوائها كما هو نص الحديث، وبعد صلاة العصر. هذه الثلاث الأوقات التي كرهت الصلاة فيها لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فيهن، وذكر هذه الأوقات الثلاثة بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز ختم القرآن؟ إن أنا أقرأ القرآن وأختمه وأهب أجره لشخص آخر. أقول: ما بارك الله فيك، أنت بحاجة. إحنا عندنا المثل العام يقول إيه؟ الحي أبدأ من الميت، الحي أبدأ من الميت. هل أنت في غنى عن الأجر والفضل؟ هل أنت لا تود أن يعود عليك نفع من وراء قراءة القرآن الكريم؟ ثم بعد، هل أنت ضمنت أن يكون لك أجر في هذه القراءة حتى تهب هذه القراءة لغيرك؟ أقول بارك الله فيك، أنت أولى بهذا، والصواب في مثل ذلك إن أردت أن تنفع الآخرين أن تقرأ وأن تحسن القراءة، وأن تتوجه بكليتك إلى الله فتقرأ قراءة متدبر واع فقيه مدرك لما يقرأ، تقرأ لله عز وجل ثم بعد ذلك تدعو لنفسك ولمن تحب من إخوانك الذين ترجو لهم النفع. ليه؟ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، ويستحب للإنسان أن يدعو ربه بعد الأعمال الصالحة. يعني يستحب لك أن تدعو الله عز وجل بعد الأعمال الصالحة. يسأل أخونا وكأن المسألة اختلطت عليه، يقول إيه الفرق بين القضاء بين العباد وبين القضاء بينهم عند القنطرة؟ أقول بارك الله فيك، بأن القضاء العام اللي هو يفصل رب العباد سبحانه وتعالى فيه ويبين بين فريق أهل الجنة بين أهل الجنة وأهل النار، هذا يكون في عرصات يوم القيامة. فإذا تم هذا وتجاوز الناس بعد ذلك وجاء أهل الإيمان تميزوا عن غيرهم، يحبسون عند قنطرة هنا كما جاء في الحديث. ليه؟ لإجراء ما يطلق عليه المقاصة فيما بينهم، يعني في حق لآخر عند آخر، فيجرى في هذا المكان مقاصة بين هؤلاء وهؤلاء حتى يطهروا قبل دخول الجنان. يسأل أيضا أبو طارق، يقول بأنه يعمل في مكان يبعد عن المسجد 2 كيلو ويسمع الأذان ولا يستطيع الذهاب لأنه يعمل ولا يمكن أن يترك عمله، فهل يكون آثما إذا صلى في مكانه؟ أقول له لا، لن تكون آثما طالما أنك يعني لا تتمكن من الذهاب إلى المسجد مع هذه المسافة، ولأنك عندك عمل أو تقوم بعمل لا يمكن لك أن تتركه، ففي مثل هذه الحالة أنت مضطر. ولكني أنصح الإنسان في مثل هذه الحالة، هو لا يصلي أو لا يعمل وحده، يعني أنت لا تعمل في مكان وحدك، معك أناس بلا شك، طيب تعمل إيه؟ لو كنت وحدك صلي وحدك. طيب إحنا مجموعة من العاملين في منطقة معينة أو في مكان معين، في شركة، في مؤسسة، في مصنع أو غير ذلك، والمسجد يبعد عنا 2 كيلو، نصلي في أمكنتنا أو في أماكننا جماعة. طيب لابد من قوم يقفون للحراسة أو العمل أو الصيانة أو عدم ترك المكان أو غير ذلك، نقول إحنا نقتسم على دفعتين في هذا المكان، بعضنا يصلي فإذا انتهينا صلى البعض الآخر، والحمد لله بهذا نكون قد أدينا صلاة الجماعة ونكون في هذا يعني مرتفعين عن الإثم بفضل الله عز وجل. أخونا سعد أيضا يسأل سؤالا كالأسئلة أو على نمط ما سبق من أسئلة، اللي هو الحالف بالطلاق، هو حالف يمين بالطلاق إن هو لا يذهب إلى أو لا يأتي بمرأة أخيه، وبعدين يقول أنا ذهبت وجبتها. نقول له يا أخي أيضا ونذكر الجميع، لا تحلف بغير الله، لا تحلف بالطلاق، وإن كنت لم تنوي عند الحلف الطلاق، أعيد العبارة، إن كنت لم تنوي الطلاق عند الحلف فاذهب، وإنت ذهبت فكفر عن يمينك، ولكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل. السؤال يقول هل يجوز صبغ شعر المرأة؟ لا حرج في ذلك، مع ضرورة طبعا أن المرأة لا تكشف شيئا من ذلك أمام الرجال الأجانب. إن قال العاطس الحمد لله وجب أن تشمته، وجب أن إيه؟ أن تشمته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. إذا عطس العاطس وقال الحمد لله فأنت قل له يرحمك الله سيرد عليك بالدعاء الوارد، يهديكم الله ويصلح بالكم. كفارة اليمين يقول تدفع في نفس اليوم ولو تأخرت فيها شيء، على كل حال أنت بادر، يعني لا يشترط أن تكون في نفس اليوم، ولكن بادر بإخراجها، بادر بإخراجها. يسأل هل غرة رجب صيام؟ يعني هل نصوم في أول شهر رجب؟ هذا من عادات الجاهلية بارك الله فيكم، هذه عادات ليست فيها سنة ولا أمر مستحب أو أصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه القيم اللي تحدث فيه رحمه الله تبارك وتعالى عن مثل هذه المناسبات من العام، قال لم يصح في صوم شهر رجب حديث صحيح أصلا، يعني لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام هذا الشهر. وليس لصيام شهر رجب فضيلة على غيره من الأشهر ولا على غيره من الأيام. وليحذر المسلم أن يدخل على دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. كيف يعرف المبتلى أن الله يريد به خيرا أو أن الله ينتقم منه؟ الإنسان إذا كان يا إخواني على الصالحات فاعلا للخيرات ثم ابتلي أو أصيب بمرض أو بغير ذلك من الابتلاءات التي يمر بها بعض الناس، عليه أن يرى أو أن يعرف في نفسه إن كان قريبا من ربه، قائما بشرعه سبحانه وتعالى، تاركا لما حرم الله تبارك وتعالى عليه. عليه أن يعلم كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن هذا يعني نعمة من الله تعالى عليه، فالله عز وجل يمحص هذا الإنسان بهذه الأشياء. وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه، أو أشد الأنبياء بلاء، أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على كل حال الإنسان إذا ابتلي وهو يعني على خير وفي طاعة وبر فهذا من فضل الله عليه، فليصبر على ذلك وليحتسب أجره على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ما الحكم في صلاة المسافر بين بلد عمله وأهله؟ على كل حال أنت في مكان وتسافر إلى عملك مسافة قصر أو ما يطلق عليه في اللغة أو العرف بين الناس أنه سفر، فعليك فلك أن تقصر الصلاة، وهي رخصة يستحب للإنسان أن يأتي بها اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي تقول بأن سنها 20 عام، هل زكاة الذهب على أبيها أم عليها؟ إن كان عندك مال بارك الله فيك فعليك أن تخرجي أنت هذه الزكاة، وإن كان والدك يضع أمواله في بنوك ربوية ويصرف منها عليكم فأنتم لا تتحملون هذا الوزن، ولكن واجب النصيحة في مثل هذه الحالة مطلوب. سؤال حقيقة أخير أجيب عليه لأهميته، هل يجوز للفتاة أن تتزوج بدون موافقة وليها إذا كان يمنع زوجها من شاب ذو خلق ويزوجها لآخر؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها، يحرم عليها ذلك. ولكن إن كان الولي لا يرى أن أو لا يحب أن يزوجها رجلا مستقيما فلها أن تلجأ إلى إخوانها إلى أهلها، ونحن لن نعدم أهل الخير والفضل من الأقارب، حتى يعني من يدلو إليكم من جهة من يدلو إليك من جهة الأبي أو من جهة الأم، ارجعي إليهم ويتحدث الواحد منهم مع الوالد حتى يقتنع. ولا شك قد يكون الوالد يعني عنده حسابات أخرى، فلينصح وليوجه، ولكن يجب عليك أن يزوجك والدك، ولا تتزوجي دون إيه؟ دون موافقته. أخيرا أود أن ألفت النظر وأن أشير، ويا الحقيقة قد ذكر لي إخواني ذلك مرارا من قبل، وهو أن أنبه بأن حلقات شرح مقدمة سنن ابن ماجة على موقع قناة الرحمة، لأن البعض يطلبها ويسأل عنها، وإخواني في أجهزة التحكم قد أعلموني بذلك. أيضا برنامج الفتاوى موجود أيضا على موقع القناة، يعني قد يكون إنسان ما قد سأل سؤالا ثم خرج أو لم ينصت إلى الجواب أو اشتغل عنه، فبإمكانه أن يرجع إلى موقع القناة ليرى وليستمع إجابة السؤال الذي سأل عنه، أو أن يستفيد من أسئلة أخرى. وفق الله تبارك وتعالى الجميع لما يحبه ويرضاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق الحق أنصار.